بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس: إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة: حقا لله، وحقا للورثة، وحقا للقتيل. فحق الله يسقط بالتوبة، وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو. وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي رأسه في يده ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. طيب، قوله رحمه الله تعالى: وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له. هذا كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى كذلك من المشكلات في هذه المسألة إذ أن مذهب أهل السنة والجماعة في أن الذنوب كلها كبيرها وصغيرها فإن التوبة تمحوها، يقولون إن التوبة تمحو جميع الذنوب بل الكفر، كما قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وكذلك قول الله عز وجل في آيات كثيرة يحث على التوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكما قال الله عز وجل خاصة في أمر المشرك والقاتل النفس وكذا الزاني. ومن قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما روي عن ابن عباس في هذا الباب مشكل بهذا الاعتبار. كيف يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن القاتل عمدا لا توبة له؟ ومن المقرر عند أهل السنة والجماعة والذي دلت عليه الأدلة المتظاهرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن باب التوبة مفتوح لا يغلق إلى يوم القيامة، إلى أن تطلع الشمس من مغربها. لذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى توجيهات لما روي عن ابن عباس. وهذا المروي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ثابت عنه، فقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في قصة طويلة لسعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه الله، وأنه انطلق من الكوفة إلى مكة لأجل أن يسأل ابن عباس عن هذه الآية أو عن حكم من قتل مؤمنا متعمدا بغير حق. فقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: أن له التوبة، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول، وذكر الحديث. فلما ذكر له آية الفرقان قابلها بهذه الآية وقال: هذه الآية كانت آخرا، وقال: إن هذه الآية كانت آخرا. فالحاصل أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا تخريجات لهذا المروي عن ابن عباس. فمن هذه التخريجات المذكورة: أولا، قالوا أن هذا القول من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان في أول الأمر ثم رجع عنه. قالوا: ويدل عليه أنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى أن رجلا أتاه فقال: ابن عباس، قتلت امرأة. فقال له: تب إلى الله واعمل صالحا. فقال له: تب إلى الله واعمل صالحا. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أمره بالتوبة، وهذا يخالف الأول الذي قال فيه وأن له التوبة. وقوله واعمل صالحا في إشارة إلى أنه رجع إلى القول بآية الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. واضح هذا جماعة أم لا؟ هذا أحد التخريجات والتوجيهات لأثر ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك من هذه التوجيهات ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى أن قالوا إن قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن له التوبة قالوا كأن مقصوده أن التوبة أو أن قتل النفس عليه ثلاثة حقوق: أن القاتل للمؤمن المتعمد بغير حق عليه ثلاثة حقوق. أولا حق الله عز وجل، وثانيا حق الورثة أو حق الورثة وحق أهل القتيل، والحق الثالث حق المقتول. قالوا: فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما قال أن له التوبة قالوا لا يعني حق التوبة في حق الله عز وجل، فإن التوبة في حق الله عز وجل بابها مفتوح، وإنما أراد ماذا؟ التوبة في حق المقتول، أي كأنه يقول: كيف يتدارك المقتول وقد قتله؟ كيف يتدارك حق المقتول وقد ماذا؟ وقد قتله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي المقتول يوم القيامة ورأسه على يده وأوداجه تشخب دما، ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. واضح جماعة أم لا؟ قالوا: وهذا قول لبعض الأئمة أيضا في أن حق المقتول لا يسقط ولو كان بماذا؟ ولو كان بعفو الورثة، ولو كان بالقود، ولو كان بماذا؟ ولو كان بالقصاص، أي قتل القاتل مكان المقتول، يقول: لا يستوفى، بل لا بد له من ماذا؟ بل لا بد للمقتول أن يأخذ حقه، بل لا بد للمقتول أن يأخذ حقه. قالوا: وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن المقتول إذا خاصم يوم القيامة قاتله كما جاءت الحد في ذلك، فإن الله عز وجل إن كان لذلك القاتل حسنات كبيرة مكفرة، قال: فإن المقتول يأخذ من حسنات القاتل ما يكتفي بها. واضح يا جماعة؟ كما جاءت الأحاديث في ذلك: إن أو أتدرون من المفلس الذي يأتي يوم القيامة له حسنات مثل الجبال، وقد جاء وقد سفك دم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته. الحديث فشاهد منه أن المقتول يوم القيامة يأخذ من حسنات القاتل ما يرى أنه قد استوفى حقه، فإن فضلت له حسنات كانت سببا لدخوله الجنة. واضح يا جماعة أم لا؟ قالوا: هذا حاله كحال من استدان من الناس ديونا، من استدان من الناس ديونا وكان عنده فضل على تلك الديون، فإن كل صاحب حق يأخذ دينه، وما فضل فهو له. فكذلك حال المقتول مع قاتله. واضح يا جماعة أم لا؟ فيحمل قول ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أن له التوبة بمعنى أن توبته على نفسه وبينه وبين الله عز وجل نافعة، أما المقتول فلا بد له من استيفاء حقه. واضح يا جماعة أم لا؟ فلا بد له من استيفاء حقه. وهذا القول وجيه، وهذا القول له وجاهة، إذا لم نقل بأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه تراجع، وهذا كذلك القول له وجاء باعتبار ماذا؟ باعتبار من قال به من السلف إن ثبت عنهم، فقد روي عن أبي هريرة وروي عن بعض التابعين أنه قال بهذا القول، فإن ثبت عنهم حمل على هذا التوجيه، حمل على هذا التوجيه الأخير. واضح يا جماعة أم لا؟ باعتبار أن له التوبة، أي أن المقتول لا بد أن يستوفي حقه، فيكون استيفاء حقه بماذا؟ بأخذ حسنات من حسنات ذلك القاتل، فإن لم تكن له حسنات أخذت من سيئات ذلك المقتول فحطت في سيئات ذلك القاتل، وبه يكون الاستيفاء. ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. واضح هذا إخوان أم لا؟ فهذه أحسن التخاريج المذكورة في هذا أو في هذه المسألة. طيب، قوله رحمه الله تعالى: وأما قوله فلما آسفونا، ها؟ أيوه صحيح، أخرجه النسائي وغيره، هذا أخرجه النسائي وغيره بإسناد صحيح، وأصله في صحيح مسلم، أصله في صحيح مسلم. أي الأول أن ابن عباس قال إن هذه الآية من آخر ما نزل، هذا في صحيح مسلم. وأما قوله يأتي القاتل أو المقتول ورأسه في يده، أخرجه النسائي وغيره بإسناد صحيح، بإسناد صحيح. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما قوله فلما آسفونا، هذا شروع منه في قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يسرد الآيات، ومن هذه الآيات قوله تعالى: ذلك بأنهم. طيب، فلما آسفونا انتقمنا منهم. طيب، قد قرأنا الآيات. قال: وأما قوله فلما آسفونا، فالأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد في الآية والانتقام المجازاة بالعقوبة، مأخوذ من النقمة وهي شدة الكراهة والسخط. قوله رحمه الله تعالى: فلما آسفونا، قال فالأسف يستعمل لمعنيين، وقال بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب. معنى هذا أن الأسف يستخدم لمعنيين: شدة الحزن والغضب، شدة الحزن والغضب، وقد يستعمل لأحدهما، وقد يستعمل لأحدهما على انفراده. واضح هذا يا إخوان أم لا؟ الأسف قد يطلق ويراد به كلا المعنيين، بمعنى شدة الغضب مع الحزن، شدة الغضب مع ماذا؟ مع الحزن. وقد يراد أو يطلق ويراد به أحد المعنيين، إما الحزن وإما الغضب. وأما قول الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي فلما أغضبونا، فالمراد بالأسف في الآية شدة الغضب. قوله والمراد في الآية والانتقام، في قوله انتقمنا منهم، والانتقام قال المجازى بالعقوبة، مأخوذ من النقمة، مأخوذ من النقمة، وهي شدة الكراهة والسخط، شدة الكراهة وماذا؟ والسخط. وهذه كما ترون يدل على، كلها تدل على معنى واحد، أي الآيات السابقة تدل على معاني شدة غضب الله عز وجل وسخطه، وكذلك على أليم عقابه وانتقامه من الكافرين وممن عصى أمره سبحانه وتعالى. وفي الآيات ما يجعل الإنسان في خوف شديد ووجل من الله عز وجل، فهذه الآيات وهذه الأدلة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ليدلل فيها على إثبات صفة الغضب وكذلك صفة السخط والكراهة، وما جاء في معناها من صفات الله عز وجل الفعلية، من صفات الله عز وجل الفعلية، فهذه الصفات من صفات الفعل الثابتة لله عز وجل اللائقة بالله عز وجل، على الوجه اللائق بالله، على الوجه اللائق بالله عز وجل. فالله عز وجل يغضب لما يغضب منه، يغضب لما يغضب منه كما أنه يرضى لما يرضى عنه. وهذا يدلنا على كمال الله عز وجل وعلى كمال أفعاله، فإنه عند الرضا يرضى وعند الغضب يغضب، وهذا فيه دلالة على ماذا؟ على كمال الله عز وجل وعلى كمال أفعاله سبحانه وتعالى، بخلاف غيره سبحانه وتعالى فإنه قد يغضب في مكان الرضا وقد يرضى في مكان الغضب، بخلاف رضا الله عز وجل وبخلاف غضب الله عز وجل وبخلاف أفعال الله عز وجل. فإن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة عظيمة بالغة، فيضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، وهذا لكمال عظمته سبحانه وتعالى ولكمال حكمته سبحانه وتعالى، ولأنه الفعال لما يريد. فهذه الأفعال كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى أنواع من أنواع فعل الله عز وجل، أنواع من أنواع فعل الله عز وجل. وصفات الفعل يثبتها أهل السنة والجماعة على الوجه اللائق بالله عز وجل، وينفيها جميع من خالفهم، جميع من خالف أهل السنة والجماعة يخالفون أهل السنة والجماعة في هذه الصفات، فلا يثبتون لله عز وجل صفات الفعل. قال رحمه الله تعالى: وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقوله طيب، قال رحمه الله تعالى قوله هل ينظرون إلى آخر الآيات، قال رحمه الله في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه، وهما صفتا الإتيان والمجيء، صفتا الإتيان والمجيء، والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته، الإيمان بذلك على حقيقته، والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في أن هذه الصفات من صفات الفعل الثابتة لله عز وجل اللائقة بالله عز وجل، فأهل السنة والجماعة يثبتون جميع الصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل، فلا يفرقون بين صفة وصفة، بل كل ما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإنهم يصفون ربهم عز وجل به وينزهونه سبحانه وتعالى عن التمثيل، ينزهون ربهم عز وجل عن التمثيل، انطلاقا من قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه إثباتا من غير تمثيل، وينزهون الله عز وجل عما ينزه عنه تنزيها من غير تعطيل. قال رحمه الله تعالى: ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بزاهد الكوثري. قوله رحمه الله تعالى: ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ، هذا فيه ما في هذا الكتاب رحم الله مؤلفه من التنبيهات العظيمة الجياد، من التنبيهات العظيمة الجياد. فالشيخ رحمه الله تعالى كأنه يقول هذه المسائل التي نذكرها في كتب العقائد، ونقول قالت الجهمية وقالت المعتزلة وقالت الأشاعرة، هذه المسائل لا زالت موجودة إلى زماننا، هذه المسائل لا زالت موجودة إلى زماننا، ولا زال يقول بها قائلون، وليست هذه المسائل كما يقول بعضهم تتكلمون في مسائل قد صار أصحابها ماذا؟ ترابا. قد صار أصحابها ماذا؟ ترابا. بل هذه المسائل مذكورة ومقررة ردا على طوائف يقولون بها ويرفعون بها رأسا من أهل الأهواء والبدع، بل ويجاهرون بها ويجابهون بها أهل الحق أهل السنة والجماعة. فهذا كما سمعتم فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذه المسائل المذكورة الذي يقول فيها أهل السنة والجماعة خلافا للأشاعرة، خلافا للمعتزلة، خلاف الجهمية، هذه المسائل ما زالت موجودة إلى زماننا، وما زال يقول بها قائلون فهذا يجعل الإنسان على حرص وعناية بمعرفة العقيدة الصحيحة. قال رحمه الله تعالى: قال ما كتبه حامل لواء التجهم. التجهم أي أنه منتسب إلى الجهمية، وهنا قاعدة يذكرها أهل العلم، وهي أن كل من عطل فهو جهمي، أن كل من عطل فهو جهمي، ثم يكون تجهمه بحسب تعطيله، فإن كان تعطيلا تاما كان جهميا محضا، وإن كان جزئيا كان جزئيا، وهكذا بحسب تعطيله. قال رحمه الله تعالى: والتعطيل في هذا العصر وهو المدعو بزاهد الكوثري، وهو عن الزهد بعيد. وزاهد الكوثري يسمى محمد ابن زاهد ابن الحسن التركي، وهو حنفي ما تريدي، حنفي باعتبار الفقه، وما تريدي باعتبار المعتقد. ما تريدي قبوري خرافي، قبوري خرافي، بل رافضي، كاد أن يكون باطنيا قرمطيا إسماعيليا فاطميا. وذكروا أنه كان ممن يفضل عليا على أبي بكر، وكان شديد الطعن في شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكان ممن يكفر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حتى قال في شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: شرير تفشى مروقه. وقال في موضع آخر: وكان من اللاعبين بدين الله. هذا من يا جماعة؟ هذا الفاجر يقول في شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الرجل قد عرف تلاعبه في دين الله. الكوثري هو الذي عرف تلاعبه في دين الله عز وجل. ومن أراد الوقوف على حقيقة هذا فليرجع إلى كتاب التنكيل للعلامة المعلم رحمه الله تعالى، هو رد على هذا الكوثري الخبيث الذي طعن في الصحابة وطعن في الأئمة وحرف النصوص عن أماكنها، وقد تصدى لرد شبهه وانحرافات جماعة من أهل العلم، على رأسهم العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني رحم الله الجميع. قال رحمه الله تعالى، قال الشيخ محمد بن خليل الهراس رحمه الله، قال: ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر هو المدعو بزاهد الكوثري. قال في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، وهذه الحاشية كما ذكر العلماء كأنه ما كتب الحاشية إلا ليحرف ويبدل ويعطل. فالحاشية مملوءة بماذا؟ مملوءة بتحريفات وتعطيلات لنصوص الكتاب والسنة. قال في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ما نصه؟ قال: الزمخشري، أي عند هذه الآيات، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ عند هذه الآيات ذكر من؟ قال الزمخشري. والزمخشري من هو يا جماعة؟ الزمخشري هو محمود ابن عمر الشهير بجار الله صاحب الكشاف، وهو لغوي ونحوي، ولكنه معتزلي محترق قد ملأ كتابه الكشاف بالاعتزال، لذا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن كان في كتابه من علوم اللغة ما فيه إلا أن الكتاب لا يقرأه إلا من كان متمكنا من علم العقائد، لأن الرجل يدس فيه الاعتزال دسا، حتى قال بعض الأئمة أخرجت الاعتزال من كتاب الكشاف قال بالملقاط، أو كما قال أي أنه أخرجه أو قال بملقاش، أخرجه بماذا؟ بمنقاش، أي نقش عليه نقشا وبحث عليه ماذا؟ بحثا. وهذا يدل على أن الرجل يدس بأسلوب ماذا؟ بأسلوب خفي، رجل عنده براعة في اللغة، تخيله وعنده اعتزال، كيف سيكون الدس هذا؟ سيكون في غاية الخفاء، فالحاصل أن هذا الكوثري نقل عن الزمخشري في تفسير قول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، قال الزمخشري ما معناه؟ إن الله يأتي بعذاب في الغمام، الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول. واضح يا جماعة أم لا؟ الله عز وجل يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، قال معناه ماذا؟ اتيان الله عز وجل معناه اتيان الله بالعذاب. واضح يا جماعة أم لا؟ واضح هذا القول أم لا؟ وهذا كما يقول العلماء هذا من المجاز ومن إخراج اللفظ عن ظاهره، فالله عز وجل يقول يأتي، وهؤلاء يقول لا، إن الله لا يأتي، ولكن الذي يأتي ماذا؟ عذاب الله عز وجل. واضح هذا جماعة أم لا؟ وهذا هو المجاز. فإن المجاز، تعريف المجاز عند أهل العلم، هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. المجاز عند أهل العلم هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، فهؤلاء يقولون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يقول ليس الآتي هو الله عز وجل حقيقة، من هو الآتي؟ يقول الآتي عذابه. واضح جماعة أم لا؟ فهذا من المجاز، وهو كذلك من التأويل، من التأويل الفاسد الذي تأباه النصوص. قال وقال إمام الحرمين، وإمام الحرمين هو أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله، ابن يوسف الجويني من أئمة الشافعية، ولكنه ابتلي بعلم الكلام، وكما قيل ابتلعه فما استطاع أن يمجه، وهو أشعري متكلم من نظارهم، إلا أنه في آخر عمره يقال إنه تراجع، حتى قال مقالة مشهورة لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، قال تركت البحر الخضم، أو نعم قال ماذا؟ ركبت البحر الخضم، أي علم الكلام، البحر المتلاطم بالأمواج، قال وتركت أهل الإسلام وعلومهم، قال وها أنا اليوم أموت على دين العجائز، فإن لم يتغمدني الله برحمته فالويل لابن الجويني، أو كما قال رحمه الله، يعني يقول خط وبحث ونظرت، وفي الأخير ماذا؟ يتمنى أن يموت على ماذا؟ على دين ماذا؟ على دين العجائز، أي على دين الفطرة. على دين ماذا؟ على دين الفطرة. وهذا فيه إشارة إلى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو ماذا؟ إلى أنه هو مذهب الفطرة، إلى أنه هو مذهب الفطرة بشهادة مثل هؤلاء من أئمة الكلام. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب، الشاهد أنه نقل عن إمام الحرمين أنه قال في بمعنى الباء كما سبق. واضح جماعة؟ يعني هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل؟ قال معناه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل. واضح جماعة أم لا؟ في بمعنى ماذا؟ بمعنى الباء. الآن إذا قال أو إذا قلنا بهذا، إذا قرأنا الآية على هذا التعبير، من هو النازل أو من هو الآتي؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام؟ من هو الذي سيأتي؟ الظلل من الغمام. واضح يا جماعة؟ لا. وهذا إيش؟ وهذا كذلك من التأويل الفاسد، وهذا كذلك من التأويل الفاسد الذي ابتلي به هؤلاء المتكلمة. قال وقال الفخر الرازي، وقال الفخر الرازي أن يأتيهم أمر الله، أن يأتيهم أمر الله، يعني هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ قال إلا أن يأتيهم أمر الله. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا كذلك من المجاز، من المجاز وكذلك من التأويل الفاسد، وهو ما يسميه العلماء في باب المجاز بمجاز الحذف، بمجاز الحذف. فهم يقولون إن هناك محذوف مقدر تقديره ماذا؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله، فيكون نازل أو الآتي من هو؟ أمر الله. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا باطل تأباه القلوب. والفخر الرازي هو الفخر الرازي هو فخر الدين محمد ابن عمر ابن حسين الرازي المعروف بابن خطيب الري، وهو كذلك من أئمة الشافعية ومن أئمة الأشاعرة ونضارهم، متكلم من المتكلمين، ابتلي كذلك بماذا؟ بعلم الكلام. وقد ذكر ابن العربي وكان من تلامذته أنه قال فيه ابتلع شيخنا علم الكلام فأراد أن يمجه فما استطاع، فأراد أن يمجه فما استطاع. ابن العربي المالكي الإمام يقول عن الفخر الرازي إنه ابتلع علم الكلام، ابتلي به فأراد أن يمجه أن يخرجه، قال فما استطاع، فما استطاع أي ابتلي به فما استطاع أن يخرج منه. قال رحمه الله تعالى فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل. واضح يا جماعة؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا القول أو هذا التعطيلات لما كانت من عند غير الله عز وجل كان فيها اضطرابا واختلافا كثيرا. قال رحمه الله تعالى على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام لفصل القضاء بينهم، وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك وقضي الأمر. والآية الثانية أشد صراحة، الآية الثانية في قول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. واضح يا جماعة أم لا؟ أي تأويل سيقول بعد ذلك؟ أمر ربك داخل في ماذا؟ أو يأتي بعض آيات ربك. عذاب ربك داخل في قول الله عز وجل أو يأتي بعض آيات ربك. واضح يا جماعة؟ ما يستطيعون أن يقولن شيئا. لذا قال والآية الثانية أشد صراحة، إذ لا يمكن تأويل إتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه، بعض آيات الرب سبحانه. قال الشيخ إسماعيل أنصاري معلقا على هذا الموضع، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، قال فرق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب، فقسم ونوع. ومع هذا التقسيم يمتنع أن القسمين واحد، أن القسمين واحد، فتأمله. قال ولهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل مثل هذا اللفظ على مجازه، وقالوا هذا يأباه التقسيم والترديد والاضطراد. واضح يا جماعة أم لا؟ حتى القائلين بالمجاز ينفون أن يكون هذا من باب المجاز. واضح يا جماعة؟ بل يقولون إن الأصل في مثل هذا النوع ومثل هذا الأسلوب أن المراد به ظاهره، أن المراد به ماذا؟ الظاهر، أن المراد به الظاهر. قال رحمه الله تعالى وقوله في الآية التي بعدها وجاء ربك والملك صفا صفا، قال لا يمكن حملها على مجيء، لا يمكن حملها على مجيء العذاب، لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة صفوفا إجلالا وتعظيما له، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخيرة، وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلقه. فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة، ودعوى المجاز تعطيل له عن فعله واعتقاد واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم. طيب، قال واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل، أي دعوة للتعطيل أن إثبات هذه الصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل يلزم منها مشابهة الخالق سبحانه وتعالى المخلوق. إذا قلنا إن الله عز وجل يأتي ويجيء والمخلوق يأتي وماذا ويجيء، فيلزم منه ماذا؟ مشابهة الخالق المخلوق. من حيث ماذا؟ من حيث أنه إذا أتى شغل حيزا وفراغا وترك ماذا؟ وترك حيزا وفراغا. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا القول باطل، إذ أن الله عز وجل لا يماثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إن حصل هذا وثبت هذا في المخلوق فالله عز وجل ماذا؟ منزه عنه، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يتصور هذا إلا عقل ممثل، ولا يتصور هذا المعنى إلا عقل ماذا؟ إلا عقل ممثل. أما عقل الموحد المنزه المثبت لله عز وجل ما يليق به سبحانه وتعالى، فيثبت ما أثبت الله عز وجل على الوجه اللائق دون تعرض للكيفية. يقول ينزل الله عز وجل، والله عز وجل يأتي ويجيء، دون أن نقول كيف يأتي وكيف ينزل وكيف ماذا يجيء. واضح يا جماعة أم لا؟ نقول يجيء على وجه اللائق به سبحانه وتعالى، ويأتي كذلك وينزل كذلك، لا يسأل عما يفعل وهو ماذا؟ وهم يسألون، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.